الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم.
اللهم صل على محمد.
ما زال هناك مقدمه اخيره يمكن ان نتعرف اليها قبل البدء ب البحث في كتاب الفطر، مسألة بعد مسألة. فقد رأيت من المناسب أن أذكر هذه المقدمة هنا، وهي أن القضاء يأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، يعني تارة يتصف بالوجود وأخرى بالحرمة وثالثة بالبلاهة ورابعة بالاستحباب وأخيرا بالإباحة، بأنه مباح، ويمكن هذا التقسيم، وهو تقسيم واقعي له حيز لا يستشكل عليه، سوى مع بعضهم استشكل في اتصافه بالاستحباب، يعني يتصف القضاء بالاستحباب بعد أن كان متصفا بالوجود، وكيف يمكن الجمع بين اطلاق صفة الوجوب عليه تارة والاستحباب تارة أخرى، وهما على فعل واحد، كيف يمكن الجمع بين حكمين متضادين على فعل واحد دون أن يكون هناك حيثية للتغاير؟ هذا لما نطلق على هذا الفعل حكم وعليه أيضا حكم آخر، لابد أن يكون هناك حيثية للتغاير بين حكمين حتى يمكن وصفه بذلك. هذا الموضوع طرحه أحدهم قديما وتصدى للإجابة عن ذلك بعضهم ولم يكن موفقا، وظلت المشكلة عالقة. فيها تردد، حتى السيد رحمه الله في ملحقات العروة عندما أجاب عن هذا الاستشكال ما كأنه هو ما كان مقتنع بهذا الجواب، كأنه هيك حسينا منه أو لا حسيت منه. على أي حال سيأتي إن شاء الله. أما الوجود سواء أكان كفائيا أو عينيا فهو من ضروريات الأمر، وهذا ثابت لأجل تنظيم أمور الناس في المجتمعات المسكونية وضبطها عن الانحراف ولزوم الفساد بين الناس وإعادة كل ذي حق حقه كي لا ينتشر الظلم في أن يأكل القوي حقا ضعيف. هذا واضح جدا، بل هو من الضروريات أن نقول بأنه يجب القضاء بغض النظر عن ما لو كان أي قسم من أقسامه واجب عيني متعين على زايد أو كفائي مع وجود من بهم الكفاية، وهذا سيأتي إن شاء الله. أما الحرام فهو القضاء الفاقد للشرائط المعتبرة شرعا، كما في قضاء غير المجتهد أو غير العادل وما أشبه ذلك من الشروط التي ينبغي توفرها في القاضي حتى يكون عمله ووظيفته مشروعة ومصورة في أن يكون قاضيا وحاكما، ومن ثم حكمه نافذ. وأيضا كما سيأتي بأن حكمه نافذ ولا يجوز نقضه مطلقا حتى من قبل قاض آخر، ولو كان هذا القاض الآخر أعلم بالاتفاق بالوجدان الثاني يكون أعلى من القاضي الحاكم، لكن لا يجوز لهذا أيضا أن ينقض حكمه إلا في حالات كما سيأتي أيضا، في حالات كما لو كان من الخلل في المقدمات عند القاضي الحاكم لحكم اعتمد على بعض المقدمات الضعيفة أو المرهونة أو التي لا يمكن أن يبنى عليها حكما شرعيا مثلا، فيجوز عند الإذن أن ينفذ حكمه بشروط أيضا فتح. والدليل على الوجوب الأول الحكم الأول قد تقدم في روايات عديدة وهناك آيات، أما الاستدلال على الفرمة بوجه خاص فهذا ما عليه كل من رواية عمر بن حنظلة ورواية سالم بن مكرم أو ما يعبر عنه المشهور في الروايات أبو خديجة. أما رواية عمر بن حنظلة والتي قلنا بأن الأقوى أنها صحيحة وليست فقط مقبولة كما هو المشهور بين الفقهاء على الله مقامه، فقد ذكرنا علة كونها أو علة اتصافها بالصحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا، ذكرناها عدة مرات لكن كل ما ناسب الكلام في هذه المسألة فمن عظم الفقه لأن مواردها متعددة مختلفة. عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم بحق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ تحقا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يقبل به. قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكم، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعليه رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. واضحة وقد تحدثنا في مدلولها مفصلا. وأما رواية أبي خديجة سالم بن مكرم قال بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا وقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تذاري في شيء من الأهل والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفصاق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا. شوفوا أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفصاق يعني مع الاعتراف بأنه هو حاكم وقاضي، لكن فيه خلل ببعض الشرائط المعتبرة والتي ينبغي أن تتوفر في القاضي وهو العدالة، فإذا لم يكن عادلا كان فاسقا فكذلك حكمه باطل بل حرام. اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. هذه الرواية ممكن أن أفهم منها ذلك هو مع صوابية الرأي، قد يكون رأيه سليم وصحيح وقد حكم بالعدل وعلى طبق الموازين الشرعية وكان حكمه صائبا، هذا ممكن دليل عليه بأنه وإن كان حقا ثابتا، وإن كان حقا ثابتا أنه حكم بمقتضى الموازين التي توصل إلى الحق، لكن اللي يفهم منه أنه ترشد إلى جانب سياسي واضح. أنه لا يجوز التراخي في مسألة التحاكم إلى السلطان الجاهل، لا يجوز التراخي أبدا، بل نحن منهون عنه لأجل أن لا يعم الفساد ولا نكون ممن ركن إلى الظالمين، ومن يركن إلى الظالمين فهو منهم. هذا القسم الثاني، وهو أن يتصف القضاء بالحرمة، وسنتكلم عنه مفصلا في طي المسائل الظاهر أو الآخر. أما المكروه فهو في موارد عديدة أيضا يأتي التعرض له، وربما أن يقال أن من مصادق القضاء المكروه هو فيما لو خاف القاضي من نفسه الوقوع في الخطر، أو كان ممن لا يثق جدا من نفسه القيام بوظيفته على النحو المطلوب وعلى النظرة الطائفة أو الطائفة، وغير ذلك من الموارد. بصير مكروه، هو فقط عنده خوف من نفسه بأن تضيع يصيب حقه، بس عنده خوف، هذا الخوف مش مبرر انه يمنعه، لا يمنع مش حرام. مكروه له ان يحكم، اذا علم انتهى الحرام مثل القسم الثاني الأبد. وأما المستحب فلأجل أهمية القضاء بين الناس وإصلاح أمور الناس لمن كان به الكفاية، ولأجل كون القضاء من أهم الوظائف في الأنبياء والمرسلين، وظيفة القاضي من الذي كان يقضي ويفتي ويحكم بين الناس؟ هو القاضي، فوظيفته عالية الشأن وعظيمة القدر، وهي على مستوى من الأهمية التي بها ترفع النزاعات بين الناس، وهذه من أهم الأمور، فلذلك يستحب له التصرف. هذا اللي قلنا عنه، أنه بعضهم مستشكل كيف يمكن أن يتصرف القضاء بالوجوب تارة وبالاستحباب بالمسألة اللاحقة سنقال حدث، يعني رح نحاول، أنا بذل جهد في أن أجمع، في أن أجعل هذا التقسيم موجود، أنه في واجب وفي مستحب. كيف يمكن الجمع؟ كيفية الجمع بين هذين الحكمين المختلفين على فعل واحد، على أمر واحد؟ هذا ما سنعالجه. ومما يدل على الاستحباب في هذا المقام هو ما رواه الكافي محمد بن يعقوب بسند معتبر يصل إلى مولانا أمير المؤمنين السلام، عن السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين السلام: يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وكله الله إلى نفسه، حاف أي ظلم، فإذا وقع في الظلم فترفرف فوق رأسه بالرحمة، أمر راجع، أمر مستحب. أما المباح فربما تتصور في حالة تعارض المصلحتين من تولي القضاء وعدم المصلحة في قضية، فيدور الأمر هل هناك مصلحة راجحة في أن يتصدى القاضي أو لا، نصل أنه ما في مصلحة، أو كما في حالة ما لم يصل إلى القطع واليقين من سلامة نفسه في هذا المقام الشامل، حتى لو كان ظانا بأنه سيصل إلى الحكم الذي يريده الله، يعني حتى تجتمع مع حالة الظان، وإن لم تصل إلى القطع واليقين باعتبار أنه الاجتهاد غايته الوصول إلى الظن المعتبر الذي نزله الشارع منزلة اليقين. فهنا ممكن أن نقول بأن هذه الحالة حل مباح ممكن تخاطب أن فتر واحد عند مبارك يصير يشوف أنا حاولت أوصل لك فرضنا انتهينا إن شاء الله تعالى من المقدمات التي يمكن أن تكون دخيلة في كونها مشتركة أو مميزة لكتاب القضاء في بعض الجوانب. كتاب القضاء هذا ما في التحرير، بدأنا بالنص، نص التحرير الوسيط يأتي. كتاب القضاء يقول السيد الإمام رحمه الله عامل كمان السيد الإمام مقدمة شاملة قبل أن يدخل في المسائل، قال وهو الحكم بين الناس، عم بعرف وهو الحكم، يعني شوفوا السيد الإمام حسم تعريف القضاء بأنه الحكم مش ولاية، يعني في مقام الإجراء حكم مش توليه على العباد. وهو الحكم بين الناس رفع التنازع بينهم بالشرائط الآتية، سيأتي الشرائط التي تصور له للقاضي القضاء. ومنصب القضاء يكون من المناصب الجليلة الثابتة من قبل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قبله للأئمة المعصومين عليهم السلام، ومن قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الآتية من الذكورة والاجتهاد والعدالة وطهارة المولد إلى آخره. ولا يخفى أن خطره عظيم، وقد ورد أن القاضي على شفير جهنم، وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال يا شريح قد جلست مجلسا لا يجده إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العادل بالقضاء، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي. وفي رواية من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فقد كفر. إحنا عملنا تبصرة امبارح درس امبارح في الأخير، عملنا تبصرة أن المراد من الكفر ها هنا هو اشتداد القسط وليس الكفر الحقيقي الذي يفضي إلى الارتداد عن الدين. والذي يترتب على الارتداد شنو؟ نجاسته، الحكم بنجاسته، طلاق زوجته، تقسيم تركته، يعني من مثابة المعدوم أنه قتل مات تقسم تركته وتبان عنه زوجته ولا لا، وأيضا نصبح نجس معنوي، يعني يجب الغسل، غسل نفس المهي. فالشارع نزل القاضي غير العادل وغير المجتهد، نزله منزلة المرتد عن الدين لو بعد الشر. ولكن هو لا مجتهد درجة، نحن قلنا أن المراد بالكفر ها هنا هو شدة العصيان. وأيضا فسرنا كلمة وصي نبي المراد منها هو الذي نص عليه النبي، هو منصوب من النبي من الإمام، منصوب نصا على نحو الخاص أو على نحو الابن العام كما في القاضي المنصوص، سميناه القاضي المنصوص. وفي رواية أخرى يقول لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس، فإما في الجنة وإما في النار. لسان القاضي بين جمرتين حتى من مال حتى يقضي بين الناس. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: القضاة أربعة، القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة. اللي بالنار رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم. هيك تقضون مرة شاهد قبلي هذه أربعة قضاة، أربعة ثلاثة بالنار وواحد بالجنة، ما عم بقدر أقضى. قلت له أنت قسمهم، جائر يعلم ولا يعلم، وبين شو أصاب أو لم يصب، بس لم يصب طلحت به الجائر، علم أو لم يعلم. أما الصائب مع علم فهذا اللي بالجنة. هيك بقاضي الواحد في بعض الأمور بدأ ربط حاول تقرن أكيد ما أقول حتى يقف. يقول الإمام السلام: رجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة. هاي الأخيرة ثلاثة في النار وواحد في النار. رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور أيضا وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق، قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم. هاي الأخيرة فقط اللي أصاب. ولو كان موقوفا على الفتوى يلحقه خطر الفتوى أيضا، يعني إذا كان هو هذا الحكم متأتي من فتوى، يعني بحسب قيام الأدلة الشرعية آيات وروايات احتمل استنبط الحكم من الآيات والروايات، هذا هو خطر الحكم من الفتوى. الفتوى غالبا تكون مصدرها شنو؟ مستندة إلى الأدلة الشرعية، آية رواية إلى آخره. أما الحكم لا، الحكم مستنبط من خلال نظر الحاكم إلى تعارض الوقائع الخارجية وتعارض المصالح والمفاسد، وبده يشوف أي المصلحة القادم من شأنه من أهم وظائفه يكون متفق ودقيق ليشوف هذا تشخيصه هو فاسد والله فيه مصلحة. من هون بيجي الحكم، بيجي من خلال نظر في الوقائع الخارجية التي قد يشتبه فيها بين المصلحة والمفسدة. التشنون قد يعطي حكم، لذلك الحكم يكون ناظر إلى جانب ثانوي مش أولي. فتوى هو ومن ها هنا نرى بأن الحاكم لا يجوز ضبط حكمه، مش مسألة تقليدية اللي أنا ما بقلد فلان بقلد علان بلد المرجع الفلاني، لا مش عكيفك بالفتاوى أقلد ما شئت ما يخالف. بالفتوى بالتقليد ما شئت أن تقلد فقلد، لكن لما الحاكم اللي يعطي حكم شرعي يجب أن ينفذه وهو حجة على كل الناس حتى المجتهدين حتى مرجع، يجب عليه أن يلتزم بهذا. واضح هذا المائز هون. ولا يجوز نقده من قبل الحاكم آخر. واضح شو هاي أهمية الحكم اللي أنا قلد المرجع فلاني السيد فلان، هذا إن شاء الله أنت ومرجعك تلتزموا بهذا، هذا حكم لا يجوز نقده. أعطينا مثال مرة إنه نحن بأيام الدراسة كنا نيجي على لبنان أحياناً في سنتين ثلاثة أربعة أكثر أو أقل زيارة، وبدنا نرجع بدنا نفوت مصاري معنا، كان حاطين قانون ما بجوز إدخال الفلوس إلى إيران إلا برقم معين، بتذكر 2000 رقم معين إنه أكثر لا ما بجوز مثلاً. فكان بعضهم يقول أنا ما بعرف أنا صدق أيام الإمام، بدأ الإمام حتى صدر خو إذا أراد يوم ذاك أن يدخل إيران ما بيجوز أن يدخل أكثر من ذلك. لا ذلك مش عكيفة. نعم. ولو كان موقوفا على الفتوى يلحقه خطر الفتوى أيضا، ففي الصحيح قال أبو جعفر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه إلى آخر الدهر إلى قيام يوم الساعة. شوفوا مثلا كثيرة: الفتوى أهربوا من الفتوى، فروا من الفتوى فراركم من الذئب الضار، ولا تجعلوا رقابكم جسرا العبور إلى جهنم. لكن يجب أن يتصدى ما كان فيه الكفاية. شنسر نحن مكلفين أن نسد الثغرات ونفتح حوائج المؤمنين وننقذهم من الضلال، ننقذهم من الجهالة، من الوقوع في الحرام. فمن اضطر انه يفتي من كان فيه الكفاية. هذا والحمد لله رب العالمين.